بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي فصلا في بعض الآثار عن أئمة المذاهب الأربعة في أمرهم بالأخذ بالحجة والدليل ونهيهم عن تقليدهم، وقد قدم به الإمام الألباني رحمه الله تعالى بين يديه كتابه كما سبق ردا على من يتعصب هؤلاء الأئمة في أي مسألة، سواء كانت مسائل الصلاة أو غيرها، ويطرد الدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ الإمام الألباني رحمه الله تعالى بدأ كتابه بما يتعلق باستقبال القبلة، فقال رحمه الله تعالى: استقبال القبلة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استقبال القبلة يعتبر شرطا من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام. وسبق معنا في دروس البخاري ذكر أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة أن يذكر صلاة العصر. أحسنت، صلاة العصر صلاها إلى الكعبة. و قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آثم فقال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروا كما هم إلى الكعبة، استداروا كما هم إلى الكعبة. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاة. وينبه على أن تسمية الحديث بحديث المسيء صلاته اشتهرت هذه التسمية في كتب الفقهاء، وقد انتقد بعضهم هذا بأنه لا يليق أن يقال لهذا الصحابي المسيء الصلاة، لكنها تسمية مشهورة كما سمعت استعملها كثير منهم، ولو أن الإنسان اجتنب استعمالها لكان أحسن. فالحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، وصلى ثم جاء وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى في المرة الأولى، وجاء وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات. فقال الرجل والله أو الذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة نعم فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، نعم ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث سيأتي معنا ذكر بعض فقراته في مواضع. الشاهد قوله ثم استقبل القبلة، فالقبلة شرط لا تصح الصلاة إلا باستقبالها، إلا باستقبالها، وهذا فيما يتعلق بصلاة الفريضة. وسيأتي استثناء صلاة النافلة في السفر على الراحلة سيأتي حكمها. القبلة هي الكعبة، هي البيت الحرام، واللي وجه مشطر المسجد الحرام. ومن كان معاينا للكعبة، من كان يرى الكعبة بعينه فيجب عليه يستقبل أن يستقبل عينه، فمن يكون في ذلك المكان في الحرم. نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن من عاين الكعبة الواجب عليه أن يستقبلها بعينه، نعم. وإذا لم يستقبلها وهو يراها فصلاته باطلة. وهذا كما ذكر ابن قدامة المغني قال لا نعلم فيه خلافا. ومن كان لا يراها في بلاد بعيدة أو بينه وبينها حائل فيستقبل جهتها، يستقبل جهة الكعبة. وكذلك أيضا إذا كان الشخص في مكان لا يستطيع أن يحدد القبلة منه في صحراء أو في البحر مثلا فيجتهد ثم يصلي حيث غلب على ظنه أنها جهة الكعبة، بعد أن يبذل وسعه ويجتهد في ذلك. فإذا تبين له بعد ذلك أنه صلى على خلاف الجهة الصحيحة فلا يجب عليه إعادة صلاة، لا يجب عليه إعادة صلاته. الذين حول الكعبة كيف يصفون؟ طيب نعم يصفون يعني على شكل دائرة على الكعبة، يقف الإمام أدنى منهم من الكعبة وهم يصفون مستديرين على الكعبة، على الكعبة. ولا يصلح أن يصفوا صفا واحدا يعني طويلا حتى يخرج الذين في طرفه عن الكعبة، بل يستدير كل واحد منهم حتى يتجه إلى الكعبة. ومن كان داخل الكعبة، من دخل الكعبة فإلى أي جهة يتوجه؟ الكعبة لها باب ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بابها مرتفع جدا، جعله كفار قريش مرتفعا من أجل أن يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضوا الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، يعني باب يدخل منه باب يخرج من حتى يتسنى للناس الدخول والخروج. طيب من كان داخل الكعبة فإلى أين يتوجه؟ يتجه إلى أي جهة ما دام أنه داخل الكعبة يتجه إلى أي جهة منها. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كانت المساجد مائلة فيجب التوجه إلى الكعبة، يتوجه الناس في الصف إلى الكعبة، نعم هذا هو الواجب. ولو أن مسجدا اكتشف أن فيه ميول عن الجهة الصحيحة إلى القبلة فيجب على أهله أنهم يتوجهوا إلى الكعبة. وبعض الناس يتساهل في هذا الجانب في القضية، يعني هذا المسجد التي فيها ميول، بعضها ميول شديد درجات، وهذا لا يصح. تأمل حديث ابن عمر عندما جاء ذلك الرجل إليهم وهم في صلاة الصبح وقال له من النبي صلى الله عليه وسلم: قد نزل عليه قيل القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. قال: فاستداروا تمهم إلى الكعبة، استداروا تمهم إلى الكعبة، هذا هو الواجب. وقد يقول قائل: والصلوات التي صليت في هذا المسجد قبل أن يعرف؟ يقال: أصحابها ما يعرفون وهم معذورون. وهذا نظير الإشكال الذي حصل في الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، كما مر معنا في صحيح البخاري كتاب الإيمان، وأن الصحابة يعني قالوا: فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا أن الإنسان معذور ما يعرف، لكن بعد معرفة وجب عليه أن يتجه الاتجاه الصحيح إلى القبلة، وليس له عذر، ليس له عذر أن يصلي إلى يعني غير القبلة. لأن الانحراف إذا كانت البلاد بعيدة فالانحراف اليسير يؤثر، ربما لو انحرف شيئا يسيرا يخرج من مكة كلها جهة من حيث الجهة، يصير متجها إلى جهة أخرى. نعم. والآن صارت الأمور يعني بما اخترعه الناس من الإحداثيات والأجهزة جديدة والشبكات، يستطيع أن يعرف يعني الاتجاه الصحيح للقبلة بسهولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. جاء من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، أي يصلي السبح نافلة. سيأتي الكلام على الشأن. كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، يعني يصلي النوافل إلى أي جهة توجهت به الراحلة، ويوتر عليها، قال غير أنه لا يصلي عليها المقصود. وفي بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. وجاء في البخاري: يومئ إيماء، يومئ إيماء، معروف الإيماء. وفي مسند أحمد رواية: ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. الصلاة على الراحلة في السفر ثبتت الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر كما سبق صحيحين، هكذا جاء عن عامر بن ربيعة عند البخاري ومسلم أيضا، وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله عن أنس بن مالك وجمع. وحاصل الكلام على هذا أن صلاة النافلة في السفر يجوز الإنسان يصلي حيثما توجهت به راحلته، يعني يعفى عما يتعلق باستقبال القبلة، ويستحب له أن يوجه سيأتي هنا الحديث الذي بعده يوجه الراحلة للقبلة ثم يكبر ويصل ثم بعد ذلك حيث توجهت به راحلة نعم. وذكر الإمام مقدام رحمه الله المغني قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. فهذه مما يختص به المسافر من الأحكام صلاة النافلة على الراحلة نعم جائز بالإجماع ويصلي على الهيئة التي سمعته إن استطاع يوجه قبل القبلة ويكبر أو يكبر على أي حال ثم يصلي يومئ إماما ويجعل السجود أقصر من الركوع أي أنزل من الركوع. وما ذكره الإمام الألباني من قوله في ذلك نزل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله وإنما تولوا فثم وجه الله هذا جاء في حديث ابن عمر في رواية عند الإمام مسلم. ويقاس على الراحلة أيضا وسائر النقل الحديثة المعروفة من السيارات والطيارات غير ذلك. يجوز الإنسان إذا كان مسافرا أن يصلي النافلة يعني الوتر أنه سبق معنا أنه ليس كل النوافل تصلى في السفر وإنما صلاة الوتر صلاة الليل صلاة الضحى ركعتين وأما الفريضة فإنه يصليها مستقبل القبلة ولا يصلح أن يصليها على الراحلة. والسفر هو يعني على خلاف بين أهل العلم ما هو السفر وما الذي يصلح عليه السفر يباح فيه القصد والجمع ويباح فيه نحو هذه الأحكام من أهل العلم يعني من يحبه بالمسافة. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تختلف في ذلك وصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يرجع إلى العرف بعدم وجود حديث أو ورود حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد مسافة معينة نعم. فما تعارف عليه الناس خصوصا العرف القديم أنه سفر فهو سفر يعني تكون له أحكام سفر وما تعارف الناس عليه أنه ليس بسفر يعني إذا خرج الإنسان إليه لا يتجهز تجهيز المسافر ولا يتأهل أهبة المسافر هذا ليس بسبب السفر ولا يترخص يرخص السفر ولا يكون مثل هذه الأحكام. وأما إذا كان بعرف الناس سفر فالذي يخرج منهم يتأهب أهبة السفر ويتجهز تجهيز المسافر ويعرف الناس أن فلان سيسافر إلى أمريكا لو كذا فهذا له أحكام السفر هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وأما من حدثه في مسافة معينة سواء كان 80 كيلومتر أو أكثر أو أقل أو مسيرة كذا وكذا من الأيام أو يوم وليلة فهذا يعني جاءت أحاديث لكن ليست نصاً بالتحديد والنبي عليه الصلاة والسلام سافر أسفارا متعددة وقصر فيها ولم يبين في بعضها مثلا أن هذا هو الحد الأدنى للسفر. فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن هذا يرجع إلى عرف الناس هو الأقوى من حيث الحجة والدليل تختلف هذا باختلاف البلدان. يعني مسألة ذكرها أهل العلم مسألة الذي يسافر على قدمين ليس له راحلة ويمشي مسافة سفر يعني هل له أن يتطوع قائما وهو يمشي خلاف بين أهل العلم بعضهم قال يجوز له ذلك واستدلوا بعموم الآية حيث ما كنتم ووجوهكم شطرا. نعم. وبعض أهل العلم قال غير ذلك في هذه الحالة لعدم وجود دليل. ومن قال بإباحة ذلك استدلالا بالعموم يعني قوله له وجه له وجه، وإلا ذهب الإمام مالك والجماعة إلى أنه لا يباح ذلك، هذا أبي حنيفة أيضا رواية الإمام أحمد. قال رحمه الله: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. جاء هذا في حديث أنس بن مالك عند أبي داود وابن حبان والبيهقي وغيرهم، أنه كان يوجه الناقة إلى جهة القبلة فيكبر بعد ذلك حيث توجهت به رحلته. ولذلك قال بعض أهل العلم يفضل ويستحب أنه يبدأ الصلاة متجها إلى القبلة، فإذا أمالت راحلته يعني بعد ذلك لا شيء عليه. ويستحب هذا لحديث أنس. قال: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. سبق هذا وأنه في بعض الروايات التي وردت في حديث عبد الله بن عمر الإيماء في رواية الإمام البخاري والسجود أخفض من الركوع في رواية الإمام أحمد، وهي صحيحة، فيجعل السجود أخفض من الركوع. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا جاء في أحاديث من أحاديث جابر عند الإمام البخاري، لما سمعت لأن استقبال القبلة في الفريضة شرط، استقبال القبلة في الفريضة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك، للأدلة للأدلة التي سمعتموها. نعم. لا، هذا خطأ ينبه عليه. وما جاء من الحديث في ذلك هو حديث معاذ الباسل، حديث أنه أنس يعني صلى الظهر ثم العصر ثم ركب، وقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث معلم حله تفاض الحديث لا يصح. وبعضهم استدل بهذا الحديث وقال: إذا كان الشخص خارج لسفر يجزه أن يجمع الصوم ما دام في بلده، يعني سيخرج مثلا بعد الظهر فيصلي الظهر والعصر، هذا غير صحيح. هذا الذي في بلده قد يعرض له شيء ويترك السفر وقد جمع لهذا الوقت، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وما جاء من الأحاديث هو حديث معلل فلا يصلي إلا إذا خرج من البلد، طارق البلد يصلي، أما يجمع ويقصر ما جاء في بلده هذا لا يصلي. هذا يفعله كثير من الناس وهو خطأ، هذا خطأ، لأنه طالما أنه ما زال في بلده فهو ما يزال مقيما، فبأي يعني ماذا حجة وبأي دليل يجمع ويقصر وهو ما يزال مقيما؟ يعني باختصار أن الإنسان لا يترخص برخص السفر بمجرد النية، النية ما تكفي. على هذا لو أن شخصا نوى أن يسافر معناه يجوز له أن يجمع ويقصر ويفطر في رمضان بمجرد النية. طيب نوى ثم ترك السفر وقد أفطر في رمضان وحاضر جمع الصلاتين، ما يصح هذا، لا يكون مسافرا بمجرد النية، لا يكون مسافرا إلا إذا شرع في السفر، خرج وفارق الديار والبلد، عند ذلك يجمع ويقصر ويفطر في رمضان ويترخص برخص السفر المعروف. هذا هو بارك الله. وهؤلاء كما سمعتم يعني غاية ما في الباب هو ما جاء من حديث أنس أنه صلى ظهر العصر ثم ركب ثم قال سنة نبيكم، أو قيل له سنة قال سنة. لكن الحديث وإن اجتهد بعض أهل العلم صحة الصواب فيه أنه حديث معلل لا يصح. ثم المعلوم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من المدينة، ما كان يصلي ظهر العصر، كان يخرج إلى ذي الحليفة ثم يجمع في ذي الحليفة ثم يسافر، يعني بعد أن يفارق البلد والديار يجمع ويترخص برخصة. هذا هو المعروف من حال النبي عليه الصلاة والسلام. أما جمع قصره وما جاء في بلده فهذا لا يصح لما سمعت. قال رحمه الله تعالى: وأما في صلاة القوم الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذه حالة استثنائية مما يتعلق بوجوب استقبال القبلة في حالة الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد فيصلي الناس على أي حال قياما أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وقد جاء هذا في حديث ابن عمر أنه قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وقال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر إلا رفع ذلك إلا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في لهم: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وكان ابن عمر يرفع. فهذا هو في حالة الخوف الشديد، أو إذا اختلطوا حين اشتد البأس حين القتال، تعلمون كان قتالهم بالسيف وبالرماح، فإذا اشتد البأس وقوي وحمي الوطيس حضر وقت الصلاة ليصلي الإنسان على أي حال. وجمعت صلاة الخوف إن تمكن منها يعني كما سيأتي، وفي بعض صورها يصلون جماعة كما ذكر الله عز وجل: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليصلوا، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. فتقدم طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طائفة قائمة يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه ركعة ثم يسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وهم يجلسون يسلمون ثم يتأخرون، يتقدم الطائفة الأخرى يصلي ركعة أخرى في حالة الخوف. ومع ذلك جمع هناك يعني صور أخرى لصلاة الخوف سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. واستدل بعض أهل العلم لهذا على تأكيد وجوب صلاة الجماعة، يعني مع أن الله عز وجل يعني أمر بصلاة الجماعة في وقت المعركة: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك نعم، ثم قال: والتأتي طائفة من أخرى يصلوا فليصلوا معك، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة تقوم بالحراسة، ثم طائفة الأخرى يعني تصلي والأخرى تحرس في وقت المعركة والحرب والجهاد. ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة، هذا يدل على أنه واجبة ومستحبة، واجبة واجبة
أو كانت مستحبة مجرد استحباب فهم في عمل عظيم هو الجهاد. لما خلفوا بها لكن لما أمر الله بها في تلك اللحظة وحين اشتداد الباس دل ذلك على وجوبها. نعم.
قال هنا والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك، يعني في حالة لا يستطيعون إقامة الجماعة اشتد الخوف وكثر العدو. قال جاز في الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، يعني السجود والركوع ما يستطيع في ذلك الوقت فيترك، فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيمان إلى غير ذلك. لهذا قال الجمهور ولكن قال المالكية لا يسمع من ذلك حتى يخشى فوات الوقت. نقله ابن نقله الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن الحافظ ابن حجر قال مثل ما ذكره عن الجمهور حتى الطحاوي عليه من الثلاثة. قال وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يكترثه سبع، يعني هذه مسألة ملحقة، هناك سبع أسد أو نحو ذلك يريد أن يكترثه ويريد أن يصلي، خاف إن سجد أن يكترثه أو يضربه الرجل بسيف، وله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويوم إيمانا. ومثل هذا في هذه الأزمنة مثلا لو كان في حرب أو نحو ذلك ويخاف إن استقام أن يقنص يجلس صلي جالسا وهو محذور في ذلك. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس حين الاختلاط. هذه قطعة من حديث ابن عمر. نعم. قال وراه مسلم قال قال ابن عمر إذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تهمه إيمانا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس القادم.